بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة بنستكمل رحلتنا مع الإمام مالك ابن أنس، إمام دار الهجرة وأحد أعظم علماء المسلمين في كل تاريخهم. الإمام مالك احنا تكلمنا على صفة معينة من صفاته العجيبة في الحلقة الماضية، والنهاردة بنتكلم على صفة أخرى عجيبة من صفاته، ووجه العجب أنها تبدو متناقضة مع الصفة التي تحدثنا عنها في الحلقة الماضية. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على تواضع الإمام مالك، وطبعا احنا بنتكلم على قطب من أقطاب العلم، يعني علامة على مستوى عالي جدا جدا، فكون هذا العالم بهذا الكم الضخم من المعلومات الذي عنده وحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم والقدرة على الاستنباط في قواعد الفقه المختلفة ثم يكون متواضعا، فده شيء طبعا عظيم ومبهر اتكلمنا عليه في الحلقة اللي فاتت. النهارده بنتكلم على صفة عجيبة جدا ان تكون مع هذا التواضع، وهي صفة الهيبة. الامام مالك كان عنده هيبة غير طبيعية. وليه بقول غريب؟ لان الناس عادة بتنفر من التواضع لاجل انه يسقط الهيبة. يعني الناس متبقاش عايزة تبقى متواضعة مع الناس، ودايما تلاقي فيه نصايح تربوية غلط بيوجهها بعض الكبار للصغار، انه لو تبسط قوي في الامور مع الناس وكان متواضعا الناس ممكن تستهين بقدره. وده على فكرة عام عند الناس كلها، الناس كلها عندها هذه الجزئية، جزئية ان انا ما تواضعش قوي لحسن ممكن الناس تاكلني، الناس تضحك علي، الناس تستهين بي، تستصغرني، تستقلني كده. دي الانطباعات اللي عند الناس. والحقيقة الانسان اذا كان مرتبطا بالله عز وجل متواضعا له، فان الله عز وجل يرفع قدره، مع ان ده شيء مناقض لطريقة التفكير بتاعة الناس. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الحقيقة، ان من تواضع لله عز وجل رفعه، مع الامور الغريبة التي يحدثها الله عز وجل خلاف ما يعتقد الناس. قال الكلام ده ازاي؟ قال الكلام ده في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. شوف الأمور كلها غريبة. هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما نقصت صدقة من مال، أنا عندي 1000 دولار أو 1000 جنيه وصرفت منهم 500 صدقة أو 200، الظاهر إن هي قلت. هو بيقول لا، ما قلتش، وده شيء غريب. ما قلتش ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى هيرزقك أضعافهم، فهيبقى المال مقلش، أو يمنع عنك مصارف كنت هتصرفها فيصبح المال بتاعك مقلش في واقع الأمر. بس ده محتاج يقين، محتاج عقيدة سليمة عشان تقتنع بهذه القضية. ونفس الحكاية برضو، إذا عفوت عن الناس زادك الله عزا، مع أنك أنت لو عفوت عن الناس ممكن يأكلوا حقك في اعتبارات الناس وفي حساباتها. فبيقول لك لا، العكس، ربنا سبحانه وتعالى هيعزك إذا أنت عفوت عن الناس. والحاجة الثالثة، إذا تواضعت رفعك الله، رفع من قدرك. هكذا كان الإمام مالك. ده السر اللي المفروض نفهمه، ان هو تواضع لله عز وجل كما ذكرنا في الحلقة الماضية، فمن شدة هذا التواضع رفع الله عز وجل قدره فصار مهابا. هيبة مالك من الأمور اللافتة جدا للنظر في حياته. طبعا كل علماء عليهم مهابة، سواء كان الفقهاء الأربعة، الأئمة الأربعة اللي بنتكلم عنهم في حلقتنا، الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل أو غيرهم من العلماء الكبار، كل عالم طبعا عليه هيبة كبيرة، لكن مالك تحديدا له هيبة منفردة، هيبة لافتة، هيبة لاحظها العلماء والمعاصرون والطلاب العلم الذين اختلطوا به. تعالوا كده نتعرف على ألوان من هيبة مالك وندور مع بعض على السر وراء هذه الهيبة. قال الشافعي: ما هبت أحدا قط هيبتي من مالك بن أنس حين نظرت إليه. شوف الشافعي بقى حياته طويلة، 54 سنة عاش، بيقول لك ما هبت أحدا قط هيبتي من مالك بن أنس حين نظرت إليه. ويقول سعيد ابن أبي هند الأندلسي، ده من طليطلة، علماء طليطلة والأندلس، وكان راح درس على دين الإمام مالك. الإمام مالك كان بيسميه الحكيم، سعيد ابن أبي مريم بيسميه الحكيم من شدة يعني روعته في استنباط الأمور. قال سعيد ابن أبي مريم: ما هبت أحدا هيبتي عبد الرحمن بن معاوية، اللي هو عبد الرحمن الداخل اللي هو صقر قريش، وكان سلطان الأندلس، فدخلت على مالك فهبته هيبة شديدة صغرت مع هيبة ابن معاوية. وكان بيهاب سلطان الأندلس، شوف هيبة مالك أكبر من هيبة السلاطين. الكلام ده كلام سعيد ابن أبي مريم، وكلام غيره برضو من العلماء. قال القطان، القطان اللي هو يحيى ابن سعيد القطان، وكلمناكم عليه كذا مرة، اللي هو بيسموه أمير المؤمنين في الحديث أو أحد أمراء المؤمنين في الحديث، دخل المدينة سنة 44 بعد المئة. كان مالك عنده كم سنة ساعتها؟ كان عنده 51 سنة. مالك غالبا من مواليد 93، مختلف سنة ميلاده بس على الأغلب 93 هجرية، فسنة 144 يعني كان عنده 51 سنة. ومالك أسود الرأس واللحية، هو يحيى ابن سعيد بيقول كان ساعتها أسود الرأس واللحية، والناس حوله سكوت لا يتكلم أحد هيبة له، ولا يفتي أحد في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم غيره. فجلست بين يديه فسألته فحدثني فرادته فرادني، ثم غمزني بعض أصحابي فسكت. قالوا له كفاية كده، ما تكترش الأسئلة على الإمام مالك، له هيبة، كفاية سؤال أو سؤالين وخلاص على كده. ألقى الله هيبته في قلوب الأمراء. الشافعي لما جاي يتعلم عنده جايب له واسطة. الشافعي عنده زحمة كتيرة جدا وطلبة العلم، والشافعي كان لسه صغير عنده 13 سنة أو 19 سنة في روايات، والله أعلم 19، أرجح أنا أنه كان عنده 19 سنة لما جه، فعايز يوصل له مش عارف يوصل له، فجايب جواب من أمير مكة، وكان عايش في مكة الشافعي للمدينة، فجايب جواب من أمير مكة الأمير المدينة بيقول له علم ده راجل ده نبغى عندنا في العلم في مكة، عايزينه يتعلم على أديك. فخد جواب بتاع أمير مكة ورايح لأمير المدينة بيقول له تعالى معايا للإمام مالك. شوف أمير المدينة المنورة رد على الشافعي قال له إيه؟ قال يا بني إن مشي من جوف المدينة إلى جوف مكة حافيا راجلا أهون علي من المشي إلى باب مالك. هاجي معاك حافي من المدينة لمكة أحسن ما أجي معاك لبيت الإمام مالك، فإني لست أرى الذل حتى أقف على بابه. سيبني واقف على الباب بره ومش فارقة معاه أمراء ولا وزراء ولا بتاع، فأنا بفضل وأنا ببقى قاعد مش عارف أكلمه. هيبة الإمام مالك ألقاها الله عز وجل هذه الهيبة حتى في قلوب الأطفال الذين لا يعرفونه. مرة داخل على أبو جعفر المنصور، أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي الجبار المشهور، فدخل عنده وهو قاعد أبو جعفر المنصور وقاعد الإمام مالك، ففي طفل داخل خارج كل شوية يدخل كده يبص بص ومجي طلع جاري تاني بص بص وجد خارج. فأبو خليفة أبو جعفر المنصور بيقول الإمام مالك عارف ده مين؟ قال له مين؟ قال له هو ابني وإنما يفزع من هيبتك. شو أبو جعفر المنصور ابنه ده ولي العهد يعني، ابني ده ابن أبو جعفر المنصور أمير يعني، ولكن شايف الإمام مالك والإمام وأبو جعفر المنصور الخليفة ملاحظ إيه المشكلة. هو ياما بيخش على ناس قاعدين مع أبو جعفر المنصور وزراء وأمراء وسفراء مجلس الخليفة، لكن لما الإمام مالك دخل الطفل مش قادر يستوعب الموضوع، هيبة الإمام مالك. إيه السر وراء هذه الهيبة؟ أولا التقوى التي في قلب الإمام مالك والإخلاص، يلقي الله عز وجل المهابة على من اتقاه، على أهل الإخلاص. طبعا علماء كبار كلهم إن شاء الله أتقياء ومخلصين، لكن درجات، واضح أن الإمام مالك كان متميزا في هذا الجانب. سفيان الثوري من كبار العلماء، مشهور طبعا جدا جدا، لقط الموضوع ده، لقط ان السر وراء هيبة مالك موضوع التقوى، فقال بيتين شعر جمال جدا جدا في هذا الموضوع. قال يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان. الناس تسألوا السؤال يجاوب الإجابة ما حدش يراجعه، وكلهم واقفين نواكس الأذقان، كلهم واقفين كده دقنه متنكسة تحت وموقفين قدام مالك، يسأل السؤال يرد الإجابة ما حدش يتكلم، ما حدش يقول له طب بس كذا أو كذا، ما فيش حد، خلاص هي الإجابة كده. أدب الوقار وعز سلطان التقى. شوف بقى اللقطة، ده كلام سفيان الثوري. أدب الوقار وعز سلطان التقى. التقى هو اللي عمل له هذا السلطان، فهو المطاع وليس ذا سلطان. هو مش سلطان ولا أمير، لكن هو المطاع للتقوى اللي عنده. يقول الزرقاني في شرح الموطأ: كان مهابا جدا إذا أجاب في مسألة لا يمكن أن يقال له من أين. هتقول له دليلك؟ أبدا، هو الإمام مالك جاوب خلاص انتهينا. هيبة العلم، هيبة التقى وهيبة العلم. العلماء قادة الأمة، ورثة الأنبياء، بياخدوا وضعية معينة، فهو عنده علم غزير ما حدش عنده العلم بتاعه ده، فهذا أيضا أعطاه هيبة. هيبة الحديث النبوي، كون أنه هو عنده حديث نبوي، وهو نفسه ما شاء الله كان بيعطي الحديث النبوي هيبة. بدل بتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن أعطي المجلس كله هيبة معينة. نحن نتحدث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس كلها كأن على رؤوسها الطير. شوف الجارية كان يقول للجارية بتاعته لما يكون الناس طلبة العلم واقفين على الباب، الباب كان بيدرس بيته ساعات لما كبر في السن قوي وكان مريض ما كانش يقدر يروح المسجد، فكانوا يقولوا البيت يدرس لهم، فيسأل الجارية يقول اسأليهم انتوا جايين عايشين عشان ايه؟ اهل فتوى جايين تسألوا على اسئلة فقهية فتاوى، ولا جايين تسمعوا حديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو سأل قالت له والله اللي برا دولت طلبة العلم بتوع الفقه، هتدرس لهم فقه، فيطلع لهم يدرس لهم. لكن لو قالت له لا دول طلبة الحديث وجايين يسمعوا بس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انت هيطلع يقعد على الكرسي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، قال النبي بس يسرد الأحاديث؟ لا، لو بقى أحاديث يبقى قصة تانية. تعال شوف هو بيعمل ايه. قالت: فإذا قالوا الحديث قال لهم اجلسوا ينتظروا، ودخل مغتسله فاغتسل، يغتسل عشان هيكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتطيب ولبس ثيابا جددا، ولبس ساجة، ساجة يعني شال، وتعمم، وتلقى له المنصة، فيخرج إليهم قد لبس وتطيب وعليه الخشوع، ويوضع عود، عود بخور، فلا يزال يتبخر حتى يفرغ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هو نفسه بطريقته دي أعطى هيبة لمجلسه ووقاره. فعندنا هيبة التقى والإخلاص، عندنا هيبة العلم التي كانت عنده، وعندنا هيبة الحديث النبوي. عندنا لقطة تانية مهمة جدا: تقليل المزاح. كان يتلطف مع الناس ويتبسم لكنه لا يضحك، لا يضحك بصوته، هو كل تبسم. قال مالك: من آداب العالم، ده كلام مالك نفسه، من آداب العالم ألا يضحك إلا تبسما. وده كان نهج النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتذكرون أمر الجاهلية كما في حديث جابر بن سامرة، يتذكرون أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم، فده نهجه صلى الله عليه وسلم. ويقول عبد الله بن الحارث حديث الترمذي وهو صحيح: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. فده برضو من الحاجات اللي ادته هيبة، انه ما كانش يكثر المزاح مع الناس ولا الضحك بصوت، هو يتبسم. اخر حاجة اقولها في موضوع الهيبة اللي كانت عنده: الثياب المنمقة والفخمة. وده شيء ممكن الناس تستغربه، ازاي زاهد وازاي بيلبس ثياب منمقة وفخمة؟ كان بيصرف كتير جدا على لبسه، لازم يخرج في هيئة حسنة وهيئة فخمة، صارف كتير على، لدرجة ان احد البشر بن الحارس احد الطلبة بتوعه بيقول: دخلت على مالك فرأيت عليه طيلصانا زي الشال كده لبسه يساوي 500، وقد وقع جناحه على عينيه اشبه شيء بالملوك، لبس ملوك اللي لبسه الامام مالك. قال الزبيري احد برضو الطلبة بتوعه: كان مالك يلبس الثياب العدنية الجياد والخرسانية والمصرية المرتفعة البيض، يعني ثياب جاي من خراسان او من مصر او من عدن غالية، ويتطيب بطيب جيد، ويقول: ما احب لاحد انعم الله عليه الا ويرى اثر نعمته عليه، وخاصة اهل العلم، وخاصة أهل العلم. الناس فاكرة الزهد أنك أنت تلبس لبس بسيط أو فقير أو مقطع، لا، يصرف على لبسه فيعطي لنفسه هيبة أمام الناس. وكان يقول رحمه الله، بها نختم، يقول: التواضع في التقى والدين وليس في اللباس. التواضع في التقى والدين وليس في اللباس. هذه الأمور مجتمعة وغيرها من أمور القلب العظيمة عنده رحمه الله أعطته هذه الصفة التي لفتت أنظار الناس جميعا، صفة الهيبة التي كان يتميز بها عن غيره مع تواضعه رحمه الله كما ذكرنا في الحلقة الماضية. تقبل الله منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.